بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلواني حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس 19، باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الخامس من شهر شعبان من عام 1421.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها. حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار الدمشقي من ولد بشر بن أرطاس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عفى الله عنك. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده. وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعائشة قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال الشافعي: حب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت أو غيرها ألا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها، فإن أدخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له، ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة. وقال أحمد بن حنبل: إذا استيقظ من الليل فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها فأعجب إلي أن يفرق الماء. وقال إسحاق: إذا استيقظ من النوم بالليل أو بالنهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها. ترجم الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى بأحد ألفاظ الحديث وبأحد طرقه، ولم يفصح أبو عيسى رحمه الله تعالى عن مذهبه في هذه المسألة، وإنما أشار بالترجمة إلى لفظ الحديث. وأهل العلم رحمه الله تعالى مختلفون في كثير من مسائل هذا الحديث، والإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى أشار بالترجمة إلى مطلق النوم ولم يقيد ذلك بالليل، فما هو رأي الجمهور؟ حيث يرون الليل والنهار سواء، خلافا لأحمد وجماعة من أهل العلم الذين يخصون النوم بالليل دون النهار، فمتاتي إن شاء الله الإشارة إلى مذاهبهم. كما أن أبا عيسى رحمه الله تعالى أشار بالترجمة إلى مطلق الغسل ولم يذكر عددا، بينما دل حديث الباب على العدد مرتين أو ثلاثة. ويمكن أن يقال إن أبا عيسى رحمه الله تعالى أجمل في ذلك وأشار إلى حديث الباب، فهو الذي يفسر هذا الإجمال، وسيأتي إن شاء الله تحقيقه أن لفظة الليل شاذة، وأن الأظهر أنه لا فرق بين نوم الليل وبين نوم النهار، وعلى فرض صحة رواية الليل فإنها خرجت مخرج الغالب على أن الصحيح سجودها. ويأتي إن شاء الله تعالى أيضا أنه يجب غسل اليد ثلاثة، لأن الروايات الواردة في هذا العدد صحيحة، وهي أصح لمن ذكر مرتين وأصح ممن أطلق ولم يذكر عددا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار الدمشقي. هذا أحمد هو ابن عبد الرحمن ابن بكار ابن عبد الملك ابن الوليد ابن بسر ابن أرطاه القرشي. روى عن عبد الرزاق بن همام ومروان ابن معاوية الفزاري والوليد ابن مسلم. وعنه الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الإمام أبو حاتم رحمه الله تعالى: رأيته يحدث ولم أكتب عنه وكان صدوقا. وقال النسائي رحمه الله تعالى: صالح. وذكر الباغندي: قال سمعت أبا عبد الله إسماعيل بن عبد الله السكري يقول: لم يسمع أبو الوليد وهو أحمد بن عبد الرحمن بن بكار من الوليد بن مسلم شيئا قط، ولم أره عند الوليد قط، وقد أقمت 9 سنين والوليد حي ما رأيته قط، وكنت أعرفه شبه قاص. وذكر كلاما في الحق من قدره والتقليل من شأنه، ولكن عقب على ذلك الخطيب رحمه الله تعالى فقال: أبو الوليد ليس حاله عندنا ما ذكر الباغندي عن هذا الشيخ، بل كان من أهل الصدق، وقد حدث عنه الأئمة أبو عبد الرحمن النسائي وحسبك به، لأنه حدث عنه الأئمة من أمثال أبي عبد الرحمن النسائي وحسبك بأبي عبد الرحمن رحمه الله تعالى انتقاء للرجال. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تقريب التهذيب لأنه صدوق تكلم فيه بلا حجة. وقد توفي 48 و200. قال: حدثنا الوليد بن مسلم وهو أبو العباس القرشي مولى بني أمية، وقد ولد 19 و100، وقيل 21 و100. وروى عن بكر بن مضر المصري وحريم ابن عثمان وسعيد بن عبد العزيز وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وحنظلة بن أبي سفيان وعبد الملك بن جريج ومحمد بن عدلان والليث بن سعد ومالك بن أنس. وعنه إبراهيم بن المنذر الحزامي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وزهير بن حرب وعلي بن المديني وآخرون من الحفاظ. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس أحد أروى لحديث الشاميين من إسماعيل ابن عياش والوليد ابن مسلم. وقال أحمد ابن أبي الحواري: قال لي مروان ابن محمد: إذا كتبت حديث الأوزاعي عن الوليد بن مسلم فما تبالي من فاتك. وقال يعقوب بن شيبة: الوليد ثقة. وقال ابن معين رحمه الله: كان الوليد بن مسلم مدلسا. وقال ابن حبان: ربما قلب الأسامي وغير السنة. وقال أبو مسهر: كان الوليد بن مسلم يحدث بأحاديث الأوزاعي عن الكذابين ثم يدلسها عنهم. وقال الدارقطني رحمه الله: الوليد بن مسلم يرسل يروي عن الأوزاعي أحاديث عند الأوزاعي عن شيوخ ضعفاء عن شيوخ ندرسهم الأوزاعي مثل نافع وعطاء والزوري، فيسقط أسماء الضعفاء ويجعلها عن الأوزاعي عن نافع وعن الأوزاعي عن عطاء والزهري، يعني مثل عبد الله بن عامر الأسلمي وإسماعيل ابن مسلم. ويبدو من كلام أئمة السلف أن الوليد بن مسلم يدلس في روايته عن الأوزاعي خاصة. وقول ابن معين السابق: كان الوليد بن مسلم مدلسا، لعله أخذه من شيخه أبي مسهر. والوليد بن مسلم مكثر جدا عن الأوزاعي، وقد تقدم قول مروان بن محمد عليك بالوليد بن مسلم، فإنك إذا سمعت منه لن يضرك من فاتك من أصحاب الأوزاعي. قال ذلك لأحمد بن أبي الحواري، وعنه قال أي مروان بن محمد قال كان الوليد بن مسلم عالما بحديث الأوزاعي، وهذا يعني قبول أحاديث الوليد عن الأوزاعي وعن عنه، بل هذا عام في كل أحاديث الثقات الموصوفين بالتدليس ما لم يتبين تدليس في الحديث. قال الإمام يوضح هذا ما قاله الإمام عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله، قال وإن كان رجل معروفا لصحبة رجل والسماع منه مثل ابن جريج عن عطاء أو هشام ابن عروة عن أبيه وعمر بن دينار عن عبيد بن عمير، ومن كان مثل هؤلاء في ثقتهم ممن يكون الغالب عليه السماع، فمن حدث عنه فأدرك عليه أنه أدخل بينه وبين من حدث رجلا غير مسمى أو أسقطه ترك ذلك الحديث أي بعينه دون غيره الذي أدرك عليه فيه أنه لم يسمع، قال ولم يضره ذلك في غيره حتى يدرك عليه فيه مثل ما أدرك عليه في هذا فيكون مثل المقطوع. وهذا المنقول على الحميدي وهو شيخ البخاري يوافقه عليه غير واحد من الحفاظ. فالرجل إذا كان موصوفا بالتدليس ومعروفا بالرواية عن شخص فإن روايته محمولة على الاتصال حتى يتبين التدليس والانقطاع. وقد تقدم مرارا أن المتقدمين لا يعلون الخبر بمجرد العنعنة فقط، بل لا بد من ثبوت التدليس أو علة يحملونها على العنعنة. وهذا الأمر يعتمد على التتبع والصبر للمرويات، شأنه شأن غيره من أحكام المتقدمين الحديثية، تعتمد على التتبع والصبر ويحكمون على كل حديث بعينه، وليس لذلك ضابط يلتزم به. ويمكن تقسيم الرواة المتهمين بالتدليس إلى قسمين، الأول المكثر من التدليس جدا الذي يغلب على حديثه ذلك وهذا يتوقف فيه حتى يثبت الاتصال، ولكن ليست الثقات المشهورين أحد من هذا القسم، أي لا يعلم أحد من ثقات الأئمة يعرف بالإكثار التدليس حتى يكون أكثر حديثه مدلسا، خلافا لما يوهم كثير من كلام المتأخرين في الحديث عن حسين بن بشير وابن جريج والوليد بن مسلم وأبي إسحاق السبيعي، بل وأدخل في ذلك قتادة والأعمش وجماعة من أكابر الحفاظ. القسم الثاني من لم يغلب عليه ذلك ولكن يدلس أحيانا، فهذا الأصل في عنعنته الاتصال حتى يثبت التدليس. والحديث عن هذه المسألة يقول وقد أنبه على فوائد في هذا الباب في مواضع متفرقة، ما أشرت إلى هذه المسألة فيما قبل، حديث عن أبي الزبير، حديث عن قتادة، حديث عن إسحاق السبيعي، حديث عن الحسن البصري. وقد توفي الوليد بن مسلم رحمه الله سنة 95 و100. قال الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، تقدم أن الوليد مكثر عن الأوزاعي وأن الأصل في حديثه الاتصال حتى يثبت التدليس. وهذا عام في كل الأئمة الثقات الموصوفين بالتلبيس.
ويغتفر في المكثر من الحديث ما لا يغتفر في غيره، كما أنه يغتفر في المقل من التدليس ما لا يغتفر في المكثر.
الأوزاعي هذا هو الإمام المشهور، واسمه عبد الرحمن ابن عمرو ابن أبي عمرو الأوزاعي، هو إمام أهل السنة في عصره. ولد سنة 88، وروى عن عبده بن أبي لبابة وعطاء بن أبي رباح، وقال الدارقطني مرسل، أي الأوزاعي عن عطاء مرسل، بينما قال يحيى بن معين سمع الأوزاعي من عطاء، وهذا هو المشهور عند أهل الحديث. وروى أيضا عن الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن أبي كثير، وعن شعبة وابن المبارك وعبد الرزاق والهقل ابن زياد ووكيع وآخرون. قال ابن مهدي رحمه الله: إنما الناس في زمانهم أربعة، حماد بن زيد بالبصرة، والثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام. وقال الإمام المهدي أيضا: كان الأوزاعي إماما بالسنة. وقال النسائي: الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم. وقال يعقوب بن شيبة عن ابن معين: الأوزاعي في الزهري ليس بذاك. قال يعقوب: والأوزاعي ثقة ثبت، وفي روايته عن الزهري خاصة شيء. وقد توفي الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى 57، قد روى الأوزاعي هذا الخبر عن الزهري. وقد تقدم الحديث عن الزهري وأنه ولد 50 وقيل 58، وهو متفق على إمامته وجلالته. وقد قال رحمه الله: ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته. فتقدم الحديث عنه أنه توفي 24، وقيل 25. اختلف في ولادته واختلف في وفاته، فولادته في 50، وقيل 58، ووفاته قيل 24، والأشهر وقيل 25. عن سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب ابن حزم القرشي المخزومي، وهو الإمام المشهور عالم المدينة وسيد التابعين في عصره، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر، وقيل لأربع، والأول أشهر. وقد سمع من عمر قاله لمن أحمد رحمه الله تعالى، وقال: إذا لم يسمع سعيد من عمر فمن يسمع؟ وقد أنكر ذلك يحيى بن معين وغيره، وقال: ابن زماني سنين يحفظ شيئا، ولكن ثبت سماعه بأحاديث، وبعض أهل العلم لا يصح أحاديث سعيد عن عمر مطلقا، وإن كان يقبل ذلك في الجملة. وروى سعيد أيضا عن حسان بن ثابت سمع منه، وعن ابن عباس، وقال مالك: لم يسمع سعيد من زيد بن ثابت، وله رواية عند النسائي. وقد سمع أيضا من ابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان وأبي سعيد الخدري وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وهو زوج ابنته، وسمع من آخرين. وعنه سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وحسان بن عطية سعد بن إبراهيم وقتادة وعبد الكريم الجزري وابن عقيل وآخرون. قال ميمون بن مهران رحمه الله: قدمت المدينة فسألت عن أعلم أهل المدينة فدفعت إلى سعيد بن المسيب. وقال قتادة رحمه الله: ما رأيت أحدا قط أعلم بالحلال والحرام من سعيد بن المسيب. وقد قال سعيد رحمه الله تعالى: إن كنت لأرحل الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد. قال علي بن المديني رحمه تعالى: لا أعلم في التابعين أحدا أوسع علما من سعيد، وهو عندي أجل التابعين. قال أبو حاتم رحمه الله: ليس في التابعين أنبل من سعيد ابن المسيب، وهو أثبتهم في أبي هريرة. ومناقب سعيد وفضائله كثيرة يراجع لها سيره أعلام النبلاء، ففي ذلك شيء كثير من فضائله فرحمه الله تعالى. وقد مات سنة 94، وقيل سنة 93 قاله علي بن المديني وغيره. الزهري يروي هذا الخبر عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وقد تقدم الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، كلاهما سعيد وأبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من الليل إذا ضر بما يستقبل من الزمن، وإذا متضمن لمعنى الشرط ومتعلق بثوابه. إذا استيقظ أحدكم من الليل يشمل الذكر والأنثى. وقوله من الليل، جاءت هذه الرواية في عدة أو من عدة طرق، فقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري، وهذه متابعة للأوزاعي، عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ذكر الليل. ولكن خلف فيه عبد الأعلى واختلف عليه فيه أيضا، وقد رواه عبد الرزاق وغيره عن معمر بدون ذكر الليل، ورواه جماعة عن الزهري بدون ذلك، ولكن روى ابن أبي شيبة رحمه الله عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ذكر الليل. ولكن في هذا الإسناد نظر، أو في هذه الزيادة نظر، لأن قد رواه أبو كريب عن أبي معاوية ووكيع كلاهما عن الأعمش بدون ذلك، وهذا هو المحفوظ. فقد رواه جمع من أكابر الحفاظ عن أبي هريرة فالأعرج وابن سيرين وأبي صالح وسعيد بن المسيب، ولم يذكر واحد منهم الليل. هذا المحفوظ عن هؤلاء الأئمة، وما نقل عنهم من ذكر الليل فالخطأ من تلاميذهم. من ذلك ما رواه ابن أبي شيبة رحمه تعالى عن أبي خالد الأحمر عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة وفيه ذكر الليل، وهذا خطأ، فقد روى هذا الخبر غير واحد عن هشام دون ذلك. خلاصة ذلك أن رواية الليل كاذبة، وقد احتج بها أو احتج بالروايات المذكور فيها هذه اللفظة الإمام أحمد رحمه الله تعالى على تقييد الحكم بقيام الليل، وأما إذا استيقظ من النهار فلا يجب عليه غسل يده ثلاثة إذا أراد الوضوء. فوجاء عن أحمد رحمه تعالى التعليل، لأن الزيتون لا تكون إلا بالليل، وهذا يقتضي أن الإمام أحمد ذهب إلى تقييد الليل ليس من أجل هذه الرواية فقط، بل من أجل التعليل، وسيأتي إن شاء الله تحقيق مذهبه في ذلك. فإنما ذهب أكثر أهل العلم إلى أن لفظ الليل خرج مقصد الغالب، فذكر نوم الليل أنه الغالب ولا يعني إخراج نوم النهار، لأن العلة المذكورة في الحديث إن نبتت يده موجودة في نوم الليل ونوم النهار، وعلى الصحيح في ذلك أنه لا فرق بين نوم الليل وبين نوم النهار. هذا لو صححنا رواية الليل، فكيف وهي شاذة؟ قوله: فلا يدخل يده، الفرابط لجواب الشرط، ولا ناهية، والفعل مجزوم بها، والأصل في النهي يكون للتحريم. وقد قال الإمام أحمد وإسحاق وابن حزم لأنه يحرم عليه أن يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثة، وتأتي إن شاء الله تحقيق مذاهبهم في ذلك. وقوله يده المراد بالكف باليد الكف من أطراف الأصابع إلى الكوع، عظم يلي الإدهام كوع، وما يلي لخنصره الكسوع والرسغ ما وصل. وقوله فليدخل يده يشمل اليمنى واليسرى، فاليد هنا اسم جنس. قوله بالإناء يحتمل أن يكون الإناء المعهود عندهم هو الذي يتوضؤون به، فحينئذ يقيد الحكم بالأواني الصغيرة، وهذا قول طائفة من العلم. بينما ذهب الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى لأنه لا فرق بين الإناء ولا بين النهر، يحرم عليه أن يغمس يده سواء كان في إناء أو في نار أو في غير ذلك، لأن العلة ليست هي النجاسة حتى يقيد الحكم في الإناء دون النار. ويمكن تقييد الحكم بالأواني الصغيرة لأن الحكم جاء مقيدا في الأواني المعهودة عندهم فلا نتجاوز ذلك. وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في علة النهي، فقيل إن العلة تعبدية، ولكن مما يضعف هذا القول التعليل في آخر الحديث فإن لا يدري أين باتت يده، ومقصود بالتعبد هو أن لا يعقل المعنى والحكمة من ذلك. قد يعقلها قوم دون آخرين، قد لا يعقلها الجميع وقد يعقلها الجميع، كل على حسب علمه وعلى حسب اجتهاده. قد تكون العلة منصوصا عليها وقد لا تكون منصوصا عليها. وقيل العلة في النهي هي احتمال النجاسة، وفي هذا نظر من وجهين، فإن الحكم ينسحب على من ربط يده إذا لا ينسى التعليل بالنجاسة. الوجه الثاني لو كانت العلة هي النجاسة لما قيل العائل الغسل بعدد معين، فإن النجاسة تغسل حتى تزول. وقيل العلة هي خشية مبيد الشيطان على يده، وهذا العلة نظير تعليل النبي صلى الله عليه وسلم الاستنساخ بمظهرين الماء، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. واختار هذا التعليل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقال قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده علل بعدم الدراية لمحل المبيت، وهذا السبب ثابت لمبيت الشيطان على الخيشوم، فإن اليد إذا باتت ملابسة الشيطان لم يدري صاحبها أين دافت. وهذا تعليل قوي، لأنه إذا بطل التعليل الأول والتعليل الثاني فالتعليل الثالث متوجه. قوله حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة، ورد هذا الحديث بدون عدد، كما في البخاري انطلق بالزناد على الأعرج عن أبي هريرة، وورد بعدد لمرتين أو ثلاثة كما في هذا الخبر وكما عند أبي داود وغيره حديث عيسى بن يونس، وورد الجزم بالثلاث، وهذا هو المحكوم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فنستفيد من هذا تحريم غمس اليد في الإناء حتى يغسل يده ثلاث مرات. قوله فإنه لا يدري أين باتت يده، وقد احتج بذلك طائفتان. الطائفة الأولى القائلة بأن الحكم مقيد بالقيام من نوم الليل لأن البيتوتة لا تكون إلا بالليل، وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مشهور من مذهبه. الطائفة الثانية القائلة بأن الحكم عام في نوم الليل ونوم النهار لأن معنى باتت أي صارت، والبيتوتة هي الصيرورة. صحيح في هذه المسألة أن الحكم عام في نوم الليل ونوم النهار. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعائشة، قوله عن ابن عمر هذا رواه ابن ماجه وابن خزيمة والدارقطني من طريق عبد الله بن وهب، قال أخبرني ابن لهيعة وجابر ابن إسماعيل عن عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها. زاد ابن خزيمة والدارقطني ثلاث مرات وصححه ابن خزيمة. وقال الدارقطني رحمه الله تعالى إسناده حسن. قوله وجابر أي أيوة وعن جابر جاء في صحيح عليه مسلم من حديث جابر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات. وروى ابن ماجه والدارقطني عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الدارقطني رحمه الله تعالى في سننه إسناده حسن وفي إسناده زياد وفي إسناده زياد بن عبد الله البكاحي وفيه كلام. قوله وعن عائشة الباب عن ابن عمر وقد تقدم وعن جابر وقد تقدم وعن عائشة. حديث عائشة ذكره الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في العلل وقال سألت أبا زرعة عنه فقال إنه وهم. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح هذا حديث حسن صحيح. وقد تقدم أن الأوزاعي في الزهري فيه ضعف ولكن توبع الأوزاعي تابعه معمر عند الإمام أحمد فرواه معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. ولكن جاء في هذا الخبر قال مرتين أو ثلاثة والمحفوظ الجزم بثلاث. وفي هذا الحديث ذكر الليل وهي شاذة. ولكن جاء الخبر عن أبي هريرة من طرق كثيرة وبألفاظ مختلفة. فقد رواه البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره بدون ذكر الليل وبدون العدد اي عدد الغسلات. ورواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من طريق خالد عن عبد الله بن شقيق عن ابي هريره بدون ذكر الليل وفيه حتى يغسلها ثلاثه. وذكر هذا العدد سعيد بن المسيب وابو صالح وابو سلمه وابو رزين وجابر بن عبد الله في روايه عن ابي هريره في مسلم كما سبق. وهذه الروايات عن ابي هريره كلها في مسلم لكن خالفهم الاعرج في البخاري وغيره وابن السرير وعبد الرحمن ابن يعقوب والد العلاء. فهؤلاء ذكروا الحديث بدون ذكر العدد وبدون ذكر الليل ايضا. وهذا مما يؤكد ان روايه الليل غير محفوظه. لكن يبقى الترفيه بين روايه سعيد بن المسيب وعبد الله بن شقيق وابي سلمه وابي رزي وبين روايه الاعرج وابن السرير ومن تابعهما. الاعرج وعبد الرحمن بن يعقوب وابن السرير لم يذكروا عددا وهم أئمة حفاظ. وللأعرج اختصاص بمرويات أبي هريرة رضي الله عنه لكن ذكر العدد سعيد بن المسيب وقد تقدم أنه أوسط الناس في أبي هريرة وتابعه أئمة كبار منهم أبو صالح السمان منهم أبو رزين منهم عبد الله بن شقيق منهم أبو سلمة ابن عبد الرحمن. كل هؤلاء ذكروا ثلاثة غسلات ورواية سعيد ومن تابعه أصح. وليس هذا من باب قبول زيادة الثقة مطلقة لأن القول بأن زيادة الثقة تقبل مطلقة غير صحيح. هذا قول الفقهاء والأصوليين ومذهب أئمة السلف في زيادة الثقة أنهم لا يقبلون مطلقا ولا يردون مطلقا ولا يحكمون على المسألة بحكم كلي بل يعتبرون في ذلك القرائن ويحكمون على كل حديث بما يخصه. فنحن نرجع رواية سعيد بقرينة الكثرة بقرينة الضبط. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى قال الشافعي أحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت أو غيرها ألا يدخل يده في وضوءه حتى يغسلها. فإن أدخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له
ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة. وهذا مذهب الأوزاعي ومالك وأبي حنيفة وأبي عبيد وآخرين، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النوم ونبه على العلة وهي السبت، فإذا انتفت العلة انتفت الكراهة. ولو كان النهي عاما لقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم استعمال الماء فلا يغمس يده حتى يغسلها، وكان هذا أعم وأحسن. وقالوا ولأن التقييد بالغسلات الثلاث في غير النجاسة العينية يدل على النجدية، وفي هذا نظر. الأمر الأول أن هذا خلاف النهي ولا يجوز الخروج عن النهي إلا بدليل واضح. الأمر الثاني أن قوله بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على العلة، فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على العلة ولكن لم ينبه على علة النجاسة، والتعليم بالنجاسة واحتمال وجود النجاسة هذا غير صحيح. الوجه الثالث أن قولهم لأن التقييد بالغسالة الثلاث وغير النجاسة العينية يدل على النجدية، في هذا نظر. لأن النجاسة العينية لا يشترط غسلها ثلاثة، بل يجب غسلها حتى تزول، فإذا فات في المرة الأولى كفى. فعلم أن التقييد بالغسالة الثلاثة الأمر راجع للتعليل السابق وهي ملابسة الشيطان، وأن ذكر العدد تعبدي. وقول الإمام الشافعي رحمه تعالى لم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة يقال عنه، وحتى ولو كان على يده نجاسة فإن الماء لا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه، الطعم أو اللون أو الرائحة، سواء قلنا بقول الإمام الشافعي والجمهور أو قلنا بقول الإمام أحمد كأن النهي بالتحريم. عموما هذا القول الأول. القول الثاني وإليه أشار أبو عيسى بقوله وقال أحمد بن حنبل إذا استيقظ من الليل، فلما أحمد خصه في نوم الليل دون النهار، قال فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها فأعجب إلي أن يهيق الماء، لأنه نجس عند الحنابلة. وهذه الرواية من مفردات المذهب الحنبلي، وعن أحمد لا ينجس الماء أو الغمس لا ينجس الماء ولا يسلبه الطهورية، فاختار ذلك شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين. ومحل الخلاف أي عند هؤلاء إذا كان الماء دون القلتين، وأما إذا كان الماء قلتين فأكثر فلا يؤثر فيه غمس اليد شيئا بل هو باق على طهوريته. وقال إسحاق هذا القول الثالث إذا استيقظ من النوم بالليل أو بالنهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها. القول الرابع الشروح قول أبي محمد بن حزم رحمه الله قال وفرض على كل مستيقظ من النوم قل النوم أو كثر سواء كان نهارا أو ليلة قاعدا أو مضطجعا أو قائما في صلاة أو في غير صلاة كيفما نام أن لا يدخل يده في وضوئه في إناء أو نهر أو غير ذلك حتى يغسلها ثلاث مرات، فإن لم يفعل لم يجزئ، فإن لم يفعل لم يجزئ الوضوء ولا تلك الصلاة ناسيا ترك ذلك أو عامدا. ومما يكتب لقوله في عدم الإجزاء ما جاء في رواية عند ابن علي حديث الحسن البصري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها فليغرق ذلك الماء. هذا الحديث معلول بعدة علل، منها الحسن الذي يرجع إلى أبي هريرة، ومنها أن الزيادة منكرة كما قال ابن عدي وغيره. القول الخامس المسألة أن يحرم غمس اليد في الماء حتى يغسلها ثلاث مرات، ولكن إن خالف فغمس صح وضوءه فإن النهي ليس لعلة النجاسة ولا يسلب الماء الطهورية. قال خيار شيخ الإسلام وابن القيم وجماعة من المحققين، فلا نقول بقول من قال بأن لا يجوز أن يغمس يده، ولا يقول بقول من قال بأن يسلبه الطهورية. والصحيح أن الحكم عام بقيام الليل والنهار. أنشر مجمل فوائد الحديث وما تيسر تقريره عليه. الأولى سنون رواية الليل، الثانية صحة رواية التفريط في الغسل، الثالثة أن النهي عن غمس اليد للتحريم في أظهر أقاويل العلماء. الرابعة أن ارتكاب النهي في غمس اليد لا يسبب الماء الطهورية كما يقوله ابن الحزم وجماعة ولا يجعله مستعملة كما يقوله فقهاء الحنابلة. لأن بعض فقهاء الحنابلة قال يكون مستعمل لا ينجز لكن يكون مستعمل يكون طاهرا غير مطهر وهذا في نظر وحين يبقى طاهرا مطهرا. الفائدة الخامسة أن علة النهي لغمس اليد هي خشية مبيت الشيطان على اليد وقيل تعبدية وقيل احتمال نجاسة كما سبق الصحيح الأول. الفائدة السادسة أن محل نهي مشترك من غمس يده في الإناء حتى أغسل ثلاثة هذا إذا أراد الوضوء فإذا لم يريد وضوءا لا يلزمه غسل يده كما يستيقظ ولم يرد وضوءا ولا صلاة فلا يجب عليه حينئذ الذهاب لغسل اليد هذا متعلق بالوضوء. الفائدة السابعة هي أن غمس اليد لغير مستيقظ من النوم لا بأس به وأن غسل اليدين لغير مستيقظ من النوم لا يجب وأن غسل اليدين لغير مستيقظ من النوم لا يجب. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن غسل اليدين بداية الوضوء غير واجب لما خلاف المستيقظ من النوم كان ليلا أو نهارا والله أعلم. نعم نجد هذا عن هذا إذا استيقظ من النوم الليل وأراد يتوضأ يغسل يديه ثلاثة وهذا يبكي عن غسلهما للوضوء لكن يجب ثلاثة لأن الوضوء يصح مرة يصح مرتين يصح ثلاثة تواجه مرة ومع ذلك فسنة والحكمة لي يتوضأ ثلاثة. أما في مستيقظ من النوم فيجب غسل يدين في بداية ثلاثة
لأنه لم يرد نفس الوضوء في أحد هذه الصورة الصحيحة المرأة إذا خير وكنا وراءت أن تطمس لكن أن تفعل شيئا كم تبيها في الإناء لا تغسلها ثلاثة
لا يدين غسله اليدين ثلاثة لأنه ورد في بعض طرق الوضوء وليس الاعتماد على ذلك أنه بالنظر في قرائن الحديث بالنظر في رواياته بالنظر في أحكام يتبين أن المقصود هو الوضوء أن العلة هي إذا أراد يتوضأ ونلت العلة هي مجرد غسل اليدين بدون وضوء وهذا الذي يظهر في المسألة أن الحكم مقيد بمن أراد أن يتوضأ. أما المرأة إذا قلت بأنها كانت مثلا حائضا أو الرجل لم يرد صلاة وأراد يغسل شيئا ويصنع شيئا الراجح العلم عند الله أن لا يجب عليه غسل اليدين ثلاثة.
المهم الروايات مقيدة بالغمس تكلم عن الغمس
لكن قرينا يغمس المستدعى والأصل أن الإنسان إذا رضي هذا من الإناء أنه يريد وضوءا هذا قرينا على أنه مراد الوضوء. حتى قبل الله لكن إن شاء الله تحقيق ذلك في ذاته المراد هنا الإشارة إلى سبب المدلسي من حيث القبول والرد حيث القبول والرد وليس الكلام هنا عن تحريف التدليس ونحو ذلك من حيث القبول والرد إذا كان مدلس مكثرا والغالب على حديثه التدليس هذا لا يقبل حديثه حتى يثبت سماعه وقلت في هذا القسم لا أعلم أحدا من الرواة الثقات في هذه المسألة. القسم الثاني الذي دلس أحيانا أو قد دلس كثيرا ولكنه ليس الغالب على حديثه التدليس فهذا يقبل مطلقا ولو عنه لأن مجرد العنعنة لا تؤثر حتى يثبت تدليسه إذا ثبت تدليسه في حديث بعينه فحينئذ ما رده. والله الظاهر الإناء تعليق الإناء أنه مقيد لذلك أنه يقصد بذلك المياه الانهار ونحو ذلك فهذا اللي يظهر في هذه المسألة. إن كان قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر فيقول أن الدائم في الأجهزة ما يغتسل منهم وفي لفظ ولا قصد فيه من الجنازة فهذا يفيد أنه لا ينغمس فيه من جنازة قيل ماذا يصنع هل تناوله تناوله فإذا كان جنوبا يتناول تناوله فذلك يظهر العلم لأنه مستيقظ أداتان يغسل يديه فيتناول بيد ويغسل الأخرى وأن الحكم مقيد بالأواني التي كانوا يتوضؤون بها، كما يقول هذا في أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحد إذا ولغ فيها الكلب، إناء أحدكم إناء المعهود. فلا نعمم في كل الإناء الأشياء الواسعة والمجاري والمستبشرة ونحو ذلك. الراجح أنه لا يجب عليه يعيد، وأن شخصا نسي وتوضأ وغسل يديه مرة مرة أو غمس يده في الإناء وتوضأ ثم ذهب وصلى، الراجح أن الصلاة صحيحة والوضوء صحيح خلافا لابن حزم رحمه تعالى الذي قال يجب عليه الإعادة، وأن هذا الوضوء غير مجزي، وأن سواء كان عامدا أو ناسيا أو ساهيا أو جاهلا في نظر. أي نعم أي نعم، يجزي إن كان متعمدا مع الإثم، وإن كان جاهلا أو ناسيا يجزيه بدون إذن، لأن الله جل وعلا يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد تقدم تقريرا للقاعدة أن الناهي لا يلازم التحريم، لا يلازم البطلان، ما قد يكون محرما لكن لازم من فعله أن يبطل العمل. الإنسان حين يصلي بعمامة حرير يحفظ نفسه عمامة الحرير على الظهر، لكن لو صلى وهو لازم عمامة حرير أما الصلاة صحيحة مع الإثم. وقد تقدم ذكر المسألة وأن المذاهب مختلفة، منهم من قال إن النهي يلازم البطلان مطلقا، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو اختيار أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى. القول الثاني أن النهي لا يلزم البطلان مطلقا. المذهب الثالث أن النهي لا يقتضي حتى ولا التحريم. المذهب الرابع أن النهي إذا تعلق بشرط من شروط العبادة فاقتضى الفساد، وإلا فلا يدل على الفساد. ستر الرأس ليس شرطا من شروط الصلاة، فلو لبس شيئا محرما صحت صلاته، لكن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، فلو ستر عورة بشيء محرم قالوا بطلت صلاته. هذه أربعة مذاهب لأن إذا كان في أثناء الوضوء الأظهر والعلم عند الله أنه يعيد الوضوء من جديد، لأنه ما فرغ يعيد الوضوء من جديد. طبعا لا يمكن هذا، لأن الحين قام في الليل سنة محلقة وتوضأ ما في مغمض كذا. نعم هذا أمر بالغسل، والرواية الأخرى لا يدخل يده في الإناء. عندنا حديث جابر يغسلها ثلاثا، فالحديث الأخرى لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة مرات. عندنا أمر بالغسل ونهي عن إدخال الإناء، فالنبي صلى الله عليه وسلم حين قام من الليل شنو معلقة فغسل يده، ما في غمس يده، كلام على غمس اليد. وقد يقال عند قول آخر إنه من الثلاث لا يجب، ولكن غمس اليد يحرم، لأن هنا حين قام إلى الشان لم يغمس يده، ولكن الراوي لم ينسي عدده، يدل هذا على أن العدد غير واجب، ولكن الغمس يبقى على أنه محرم. لكن أيضا في هذا نظر، كون الراوي ما ذكر ثلاثة لا يعني أنه لن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم.
من أورد المسلم يدلش على الزاعي والشيوخ الضعاف له، هذا التردد مرتين لا يرد إلى مثل هذا الشيء؟
يحصل التردد ليس من الأوزاعي، لأن قلنا أن الوليد المسلم، قلنا أن الأوزاعي عن الزهري في ثلاث، والوليد المسلم يدلد عن الأوزاعي، يدلد عن الأوزاعي. العلة الأولى قلنا إذا ثبت تدليسه، إذا ثبت تدليسه لأنه مخلص، كما قلنا في كلام أبي حميدة عبد الله بن جبار الحميدي رحمه تعالى، أنا إذا كان مكثرا يغتفر حتى يثبت التدليس وإن كان يعلن أنه يجلس عن فلان بعينه. الأمر الثاني أن هذه الرواية مرة ثانية جاءت رواية عيسى بن يونس عند أبي داود، وقلت أنا في إشارة إلى علة أخرى أيضا، هي علة أن الأوزاعي فيه عن الزهري ضعف، عن الزهري فيه ضعف، لكن توب تابعه معمر، ولكن محفوظ ثلاثة على الروايات الأخرى فيما رواه أبو حنيفة وراى رجعها خطير يغسل يده ثلاثة. أي نعم أي نعم أي نعم، هذا اللي يظهر على سؤال جيد، يقول شخص مثلا أراد أن لا يغسل يده فينا، أراد أن يتوضأ من ماء جاري، هل يجب عليه يغسل يديه ثلاثة أم لا؟ الذي يظهر والعلم عند الله أن يجب عليه غسل اليدين ثلاثة، لرواية جابر عن أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم فليغسلها ثلاثة مرات، وهذا اللي يظهر من مجموع الروايه ان يجب الغسل ثلاثه ولو لم يغمس يده في الاناء. احنا قلت ان فيما سبق ان العله ليست هي النجاسه حتى نتقيد بعدد، العله هي ملابسه الشيطان، فلذلك العدد هذا بأصح اقوال العلماء انه تعبد، والغسل لاجل ملابسه الشيطان، ولكن التعدد تعبد، فلو كانت العله هي النجاسه لغسلنا حتى تزول النجاسه. يظهر النوعان في نوم الليل والنهار، أولا أن رواية الليل الشاذة، الأمر الثاني تعليل بعض فقه الحنابلة لبيتوتة بأنه خاص في نظر، فإن الرجل إذا نام نهارا يقال عنه بأنه بائس، وبيتوتة تطلق على الصدور يبيتون ما لا يرضى من القلوب، البيتوتة تطلق على الصيرورة. حتى لو قلنا بهذا القول وان البيتوته المراد بها نوم الليل، ما هو الدليل على التقييد بنوم الليل؟ يبقى انه خرج مخرج الغالب انه الاصل، كثيرا ما نبدا نتكلم على الغالب ولا يلزم منه حصره في دون غيره، وهذا واضح في احاديث كثيره كحديث التدريب مثلا، هل يلزم التراب دون غيره؟ إذا قلنا تقول الطب أن في لعاب الكلب خاصية لا يزيدها إلا التراب، التراب في خاصية لا يزيد تطهر، هذا واضح، إذا لم نقل بذلك فيقول مقامه الأسنان وغيره.
حديث جابر عن فيه الأمر بالغسل، وحديث وراءه فيه النهي عن الغمس، ألا يكون كل حكم مستقل يا شيخ؟ وإذا أراد أن يتوضأ أمر أن يغسل ثلاثة، وإذا أراد أن يغمس ولو لم يرد أن يتوضأ أمر أن يغسل ثلاثة قبل الغمس. من كل حديث
هو الحكم مستقل. هذا واضح، هو لو قلنا اذا اراد يغسل يأتم ولا يجوز اذا اغسل حتى يغسل ثلاثه، اذا رايت يتوضا من ماء جاري يغسل يديه ثلاثه على قضاء الاخر، يغسل يديه ثلاثه ولو لم يكن هناك ماء حتى يغمس يده.
ولو لم يرد الوضوء يا شيخ؟
لا، لو لم يرد الوضوء ما يظهر لي هذا، اذا لم يرد الوضوء ما يظهر انه يجب ان يغسل يديه ثلاثه، يظهر العلم عند الله انه اذا اراد الوضوء هذا اللي يظهر العلم عند الله.